بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسلي قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ قوله: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. والثوب الواحد كما قلنا هو عبارة عن ثوب يستر البدن، وقد يكون واسعا وقد يكون ضيقا. وملتحفا به أي كاللحاف هكذا يعم جميع البدن. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، الذي يجعله يستدير أو يدير حول بدنه، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. وإذا توشح أو التحف به فيربطه من أعلى حتى لا يسقط. ولذلك يقول العلماء: إذا كان الثوب ضيقا لا يشترط أن يخالف أو يعقد بين طرفيه، كالإزار مثلا. الإزار قد يكون ضيق، فإذا كان ضيقا يربطه فوق السرة ويعني لا يشترط أن يرفعه إلى أعلى حتى يكون فيه شيء من الضيق، لأن الثياب كانت قصيرة وقليلة وكان فيه قلة من المؤونة، فكان البعض يتكلف أن يربطه من أعلى فبالتالي يقصر من أسفل، فكان يكون منحني، يعني يصلي في الصلاة كأنه متشنج. فإذا كان الثوب ضيق فلا يشترط أن يربط من أعلى، يعني يكون ممسوك من أيه من الوسط. وإذا كان فسيح يخشى أن يسقط فلا بد أن يعقده من الأيه من الخلف. وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه، أي يعقده ويربطه على المنكبين من الخلف. قال: قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني يأتي بجانب هذا والجانب إيه هذا، فيربط ويعقد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. وهو من هو عبيد الله بن موسى؟ ابن باذام العبسي. فعوزين اللي مش هذاكر سنجري عليها قرب. قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. ودليل على إيه؟ على جواز الصلاة في الثوب الواحد. ووقع خلاف بين أبي موسى الأشعري وبين ابن مسعود. ومنشأ الخلاف أن ابن مسعود كان لا يرى الجواز بالنسبة لمن صلى في الثوب الواحد، قال كان هذا في زمن الضيق، وأبو موسى يرى الجواز على الإطلاق يجوز. فاختلف إلى عمر فأقر عمر رضي الله عنه أبا موسى وعذر عبد الله ابن مسعود. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو هشام ابن عروة قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا عبيد بن موسى قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني وضع الأطراف وربطها من الخلف على المنكبين. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وهو الأصبحي ابن أخت مالك قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وأم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت. وسبب الإباء ليس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كان عندها أولاد وخافت أن تضيع حق النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، يعني وضعت حاجز بينها وبينه ووقفت تمنع أحد من الدخول. ومعلوم أن البيوت في مكة لفترة طويلة كانت بلا أبواب، يعني البيوت كانت بلا أبواب، وهذا كما يقال من باب الكرم والجود عند القريش، إن كانوا لا يمنعون أحدا ينزل مكة إلا ونزل في أي مكان شاء. وظلت مكة كما فعل عمر رضي الله عنه كانت بلا أبواب، حتى جاء البعض وقال يعني كثر السرق، اللصوص كثروا في مكة، فعند ذلك يعني أذن في عمل الأبواب بشرط ألا يمنع أحد. ودور مكة لا تؤجر، دور مكة لا تباع ولا تؤجر، إنما هي وقف على جميع المسلمين، أي مسلم ينزل في أي مكان له أن ينزل فيه. طبعا الآن ممكن تجد الغرفة في موسم العمرة قد تصل إلى 4000 بعض الغرف في اليوم الواحد، ف فطبعا هو الأمر الآن هيكون في ضيق طبعا إن احنا إنها تفتح لجميع الناس هيكون في ضيق، لكن كما قلنا هذا كان مشروع في أول الأمر. فقالت فسلمت عليه فقال من هذه، ويدل على أنها كانت بعيدة، وإلا لو كانت قريبة لعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابنة عمي. فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسلي قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، يعني يجعله كاللحاف يضمه أو يدور به حول بدنه جميعا، بشرط أن تكون اليدين حرة، أنه يلبسها بطريقة، عارفين نظام الملاءة، كالملاءة هكذا، أن اليدين يخرج منهما اليدين وتكون حرة حتى سنة يصلي ويؤدي حركات الصلاة. فلما انصرف، أي انصرف من صلاة، يدل على صبر أم هانئ وأنها انتظرت حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته. وهذا ينبغي أن يكون عند المسلم الأدب والصبر على السائر، يعني ما يجيش الواحد عنده مشكلة أو عنده في عمل أو غيره وتحاول أنك أنت تقطع عمله من أجلك، فلابد أن تنتظر حقه هو ثم حقك إيه أنت. وهذا يعني بيرى للأسف كثير عند طلبة العلم الأنانية، أنه يريد حظه هو فقط دون أن يراعي ظروف من يسأله، هل هو مرهق، هل متعب، هل فارغ، هل يعني تنظر مثلا أخ جاي لك في مشكلة بلا موعد، بلا يعني اتفاق، بلا دون أن يراعي ظروفك، يعني قد تكون أنت في ظروف غير مهيئة أنك تقابل أحد، لأن المقابلة هذه لابد يكون فيها إيه أداب وأخلاق وربما لقاء واحد يغير قلب شخص إلى الأبد. فرضا أنت عندك مشكلة ومكفهر وصدرك ضيق، فجالك واحد يسرد في حكاية طويلة وانت غير مهيئ، تجد نفسك مخنوق، قد يعبر وجهك على الضيق، أو قد تقول له يعني عجل أسرع إلى غيره من الأمور التي قد تضيق الصدور، كيف الطبع الذي يخرج به من عندك يكون إيه؟ طبع إيه؟ رديء. لكن لما مثلا نتفق والله في مشكلة معينة عاوز أعرضها عليك يا فلان، أو أتيك في أمري يا فلان، أو نحدد موعد يا فلان، فيكون في تهيئة للقاء، فيكون في إيه حسن استقبال، حسن عرض، وحسن سماع وإلى غيرها. لكن بنرى للأسف يعني هذا الأدب فقد تماما، ويا ويلة إذا قلت له ارجع. خير بقى واحد يجي لك تقول أنا مش فاضي، طب ارجع، طبعا سيرميك بعظائم الأمور، رغم أن الله يقول لك وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكل. فالله المستعان. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يلزمه، وهذه امرأة عرضت الايه المشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وخلص الغسل وصلى الصلاة بتاعته وجلس، فرد أم هانئ تعرض الايه المشكلة. فقالت زعم ابن أمي، أخوها اللي هو مين؟ علي، يعني أخوها ابن أمها على الحقيقة علي رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة، قيل كان يعني حمو لأم هانئ رضي الله عنها، وكان ممن يعني هرب وفر ولم يدخل في السلم عند فتح مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فطيبا لنفسها، ودل على أن المسلمين تتكافأ ذممهم، ذمة المسلمين جميعا إيه واحدة، إذا أجار شخص فجميع المسلمين يجيروا من إيه من أجار، بس هذا طبعا بضوابط وليس الأمر مفتوح، وأن الشخص في الإسلام طبعا معظم، فكون هذه امرأة وأجارت شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا جميع المسلمين أجاروا من أجارت أم هانئ، ومعنى أجارت يعني دخل في جوارها، فدمه ليس هذر، يعني يحفظ دمه طالما أنها إيه أجرته. وهناك امرأة أخرى فعلت هذا، حد يذكر
من هي؟
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أجارت من؟ أجارت زوجها. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني؟ قالت أم هاني وذاك ضحى. فهنا العلماء أخذوا من هذا أحكام، قالوا إن الثمانية ركعات هذه هي صلاة الضحى، واختلف في صلاة الضحى هل هي التي بعد الشروق مباشرة أم لها وقت معين، ولكن الراجح أنها ليست هي التي بعد الشروق مباشرة، لأن ما بعد الشروق هذا تعتبر عبادة مستقلة وسنة، وهي أنه من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان فيها من الأجر الذي تعرفونه. ولكن صلاة الضحى كما ذكر الإمام مسلم أنها حين ترمض الفصال، ويكون تقريبا من التاسعة صباحا، تقريبا تكون صلاة الإيه؟ الضحى إلى قبل الظهر بما يساوي تقريبا برضو نصف ساعة أو ربع ساعة. ترمض الفصال يعني تبدأ تتحر من الإيه؟ المكان، تبدأ الشمس تسخن المكان، هذا صلاة الإيه؟ الضحى، وليست هي الصلاة التي بعد الشروق مباشرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، عبد الله بن يوسف هو التنيسي، قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب سيد التابعين عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. هذا يسمى جواب الحكيم، يسمى جواب الإيه؟ الحكيم. طيب إيه الحكمة فيه؟ إن لو قال له نعم لكان قد يظهر إلى الذهن أنه خاص به، فلما عمم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أو لكلكم ثوبان، يعني من ليس له إلا ثوب واحد جاز له أن يصلي فيه. والحديث رواه البخاري ومسلم. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقي. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قوله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، وقلنا هذا عند ضيق الثوب فيربطه خشية أن يسقط عند الركوع أو السجود أو القيام. قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد عن مالك مالك بن أنس عن أبي الزناد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، يعني ليس مربوط أو موجود على عاتقيه منه إيه شيء. وعلى هذا اللي بيصلي بالفلنة الحملات لا يجوز، لأن هناك من العلماء من قال ستر الكتفين واجب، ومن من قال سنة، فيحمل هذا الذي قال بالسنة على أن من صلى في هذا يكره الصلاة في الفلنة الإيه؟ لابد يكون ساترا لكتفيه عاتقيه. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن البصري عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. طبعا المخالفة قد تكون بلا عقد بلا رباط، يعني مثلا يلف هذا الجانب على هذا وهذا الجانب على إيه؟ على هذا، فيكون في مخالفة، يكون ممسوك من الخلف. لكن إذا كان قصير وزيادة في القصر يبقى يربطه ويعقده بشيء في رقبته. قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدت يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبي، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرت بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى هنا خلصنا وصلنا لإيه؟ البخاري ساق الأحاديث ثم وصلنا إلى الخلاصة اللي هو الإيه؟ المطلوب. إذا كان الثوب واسعا فتضمه على بدنك جميعا وتربطه إيه؟ من الرقبة أو عند المنكبين حتى لا يسقط. أما إذا كان الثوب ضيق فتستعمله كأنه إيه؟ إزار. الإزار بقى اللي هو إيه؟ من الجزء الأسفل. وهذا يعني دائما ذهب إلى اليمن يرى أن غالب اليمنيين يلبسون هذه الأزر إلى الآن، تجده يلبس الإزار هذا ويضع شيء على عاتقه وهذا يكفي. قال: حدثنا يحيى بن صالح وهو الوحاضي قال: حدثنا فليح بن سليمان وهو ابن أبي المغيرة عن سعير بن الحارث وابن المعلى قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به. ما معنى اشتمل؟ اشتمل يعني لف حواليه. فاشتملت به وصليت إلى جانبي، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ وهذا تعبير عن الايه؟ الحالة. لأن حينما يكون الإنسان على وضع كأهبة السفر أو غيره يسأل عن حاله. فقال: فأخبرته بحاجتي، أي ماذا تريد؟ فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ أنه اشتمل وضم نفسه. قال: كان ثوب يعني ضاق، وكان طبعا ملتحب به ومشدود به بشدة. فقال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي اجعله إزار. والإزار يكون من فوق السرة إلى تحت الايه؟ منتصف الساق يعني. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى. من يحيى؟ يحيى ابن سعيد القطان. عن سفيان. غلط. اذا وجدت القطان فاعلم ان الذي بعده الثوري. عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار. عندك ابن دينار في الكتاب، لكن من هو؟ ما تغشش. سلمة بن دينار عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. الولد الصغير كان ايه؟ ما يجيبوا له حته قماشه كده اهوت يلبسوها له، يروحوا ايه لفينها حواليه يربطوها منين؟ من الخلف. هذا يكون ازاره كهيئه الصبيان. ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لأن كان موضع صلاة النساء خلف الإيه الرجال، فكانت المرأة لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال. قال: باب الصلاة في الجبة الشامية أو الشأمية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قوله: باب الصلاة في الجبة الشامية، لما ساق البخاري هذا العنوان؟ لما؟ ايش معنى الشامية يعني؟ لأن الشام كانت بلد كفر ما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد البخاري أن يبين جواز الصلاة في ثياب الكفار. لو واحد لبس ثياب كفار جاز له أن يصلي فيها، ويجوز استعمال ثياب الكفار كما هو موجود الآن. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا، يعني أي ثياب تأتي من عند الكفار لا حرج في لبسها، سواء كانت مستعملة أو جديدة. واضح؟ لأن نجاسة الكفار نجاسة معنوية، فنجاسة الكافر هي نجاسة معنوية، وبعضهم طبعا نجاسته حسية، لأن أكثر الكفار لا يتطهرون، فلو تيقن أن الثياب غير طاهرة فلا تلبس. لكن كما قلنا على الغالب إذا كان الثياب من الكفار لبسوها أو لم تلبس أو صنعها الكفار جاز استعمالها. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. ويحمل هنا الصبغ بالبول على إن كان من بول ما لا يؤكل لحمه فيحمل على أنها تغسل بعد الإيه الصبغ حتى تطهر، لأنه كان يرون أن الصبغ بالبول يثبت الإيه الصبغ، أو أنه يحمل على مأكول الإيه بول مأكول اللحم ولا حرج في هذا لأنه طهر. والزهري كان ممن يعني يرى هذا الأمر. وصلى علي في ثوب غير مقصور، وأيضا دل على أن هذا النوع من الثياب الذي كان يأتي من عند الكفار كان جائز أيضا. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن جعفر البارقي. قال: حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية الضرير محمد ابن خازم عن الأعمش وسليمان بن مهران عن مسلم، وهو مسلم ابن صبيح عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. والإداوة عبارة عن إناء يوضع فيه الماء ولها يد زي الجردل كده، أو لها يد من أعلى. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، اللي كما قلنا كانت تأتي من الشام وكان يصنعها أهل الشام وكان وقتها كفار. فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. طبعا يراعى في ثياب الكفار ألا تكون فيها يعني مخالفات شرعية، يعني ما صنع الكفار يجوز، لكن ما يصنعونه من الثياب التي فيها تخنيث للرجال أو إظهار عورات أو فيها ألوان أو بعض الأشياء، يعني تجد مثلا الأخ اليومين دول تلاقيه لابس قميص مشجر
وأخ محترم وماشي، يعني أنا برى هذا أنه فقد الحياء. وتلاقي كده قبل كده يلبس الجلابية البيضة والعمة ومش عارف مين. طب ما لما نيجي نقلب نقلب بالراحة. فطبعا يعني لابد الإنسان يراعي الثياب التي تنضبط مع رجولته ومع الشريعة. وزيك مثلا لما رأى على عمر يعني جبة معينة يعني فيها بعض الزخارف، فقال هذه ألبسها أو ثياب من لا خلاق له. إنسان غير محترم اللي يلبس هذا. لا واحد لابس لي مش عارف ماشي في الشارع بعباية مخططة بألوان ما عرفش إيه ومناظر طبعا يعني تبقى مناظر لا تسر، لأن الحياء فقد. وألف الناس ل يعني التقارب بين الرجال والنساء يعني أودى بالأمة إلى الهاوية والعياذ بالله. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا يعني لا يجوز. ولعن الله الرجل المرأة المسترجلة، وكذلك العكس الرجل المخنث اللي بيحاول أن هو يقلد النساء في المشي والتكسر والثياب وغيره. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.